إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ففي ختام الحديث عن قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه نتعرف على السبب الذي أدى لذلك الاعتزال، وفيه أنزل الله رب العالمين آيات تتلى في كتابه العظيم. في آخر الحديث يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة من شدة موجدته عليهن، فقال: ما أنا بداخل عليهن شهرا. فلما مضت 29 ليلة بدأ بعائشة فدخل عليها، فقالت: يا رسول الله إنك آليت شهرا وقد مضى 29 أعدها عدا. فقال صلى الله عليه وسلم: الشهر 29. هذا الجزء من الحديث يعود بنا إلى أول الحديث. أول الحديث كان سؤالا وجهه ابن عباس لعمر رضي الله عنهما عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فأجابه عمر رضي الله عنه بأنهما عائشة وحفصة، ولو أنك رجعت إلى سياق الآيات من أوله في سورة التحريم فإنك تجد أن هناك حديثا ذكره الله عز وجل: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وذكر تمام الكلام. إذن هناك حديث أسر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحدى زوجاته فأفشته تلك الزوجة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك وأقسم ألا يدخل على نسائه شهرا. ف فما هو هذا الحديث؟ ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يدخل على زوجته زينب رضي الله عنها فيطيل المكث عندها ويأكل عندها عسلا أو يشرب عسلا، فتواطأت عائشة مع حفصة رضي الله عنهما، يعني اتفقت المرأتان على شيء معين. ما هو؟ قالت عائشة لحفصة: إذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي إني أجد منك ريح مغافير. وما المغافير؟ هذا شيء يشبه الصمغ، كان يشرب عند العرب بطريقة معينة وله رائحة تعرف وتدرك. فعائشة تقول لحفصة: إذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي له إني أجد منك هذه الرائحة، تظهر منك هذه الرائحة. وفي بعض الروايات الأخرى أن هذا كان من أشد الأشياء على النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يحب أن يوجد منه ريح، أي ريح، وخصوصا إذا كان نفاذا شيء يؤدي إلى النفرة، فإن هذا ما كان يطيقه النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود إذن أن المرأة كأنها تتمنع على زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه الرائحة التي تظهر منه. والمقصود الحقيقي لعائشة رضي الله عنها هو الغيرة، فإنها غارت من طول مكث النبي صلى الله عليه وسلم عند زينب، فأرادت أن يقل من المكث عندها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة رضي الله عنها فقالت ما أشارت به عائشة: إني أجد منك ريح مغافير. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، يعني ليس هذا ريح مغافير، ولكني شربت عسلا وقد حرمته، أي حرمته على نفسي، ولا تخبري بذلك أحدا. ولا تخبري بذلك أحدا، يعني استأمنها على هذا الحديث. فعاتب رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل أوائل سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، إلى آخر الآيات. فهذه رواية فيها أن الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه هو العسل. رواية أخرى صحيحة أيضا وهي خارج الصحيحين أن هذا كان بسبب مارية رضي الله عنها، فإنها كانت جارية النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم إبراهيم رضي الله عنه. فالواقعة حدث فيها أن حفصة رضي الله عنها وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أمته مارية يعاشرها كما يعاشر الرجل امرأته، وهذا حلال بطبيعة الحال. فغضبت لذلك وعاتبت النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يسترضيها فقال: قد حرمتها ولا تخبري بذلك أحدا. حرمها على نفسه لا يقربها، فعاتبه الله تعالى أيضا بسبب هذا. ولا مانع أن يكون السبب الأمرين جميعا، أن يكون الأمران قد وقعا وبسببهما نزلت الآيات. وقضية الحديث الذي أسر به النبي صلى الله عليه وسلم هي في مسألة العسل وفي مسألة مارية، يعني استأمن النبي صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها على هذا الحديث أنها لا تخبر بذلك أحدا، ولا تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل أو مارية رضي الله عنها. ولكن حفصة رضي الله عنها أخبرت عائشة، قالت: ألا أبشرك، يعني قد حدث ما تريدين، قد حدث ما تريدين وصار المقصود الذي نسعى إليه. قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه كذا وكذا. فهنا أنزل الله عز وجل: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. فلما نبأت به، لما أفشت هذا الحديث وأظهره الله عليه، أي أعلمه الله عز وجل بهذا الإفشاء الذي وقع منها، عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني رجع إليها النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبها ويقول لها: إنك أفشيت الحديث، وهذه أمانة، وهذا أمر لا يصح. فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل الحديث الذي أفشته زوجته، ولكنه أخبرها ببعض وأعرض عن بعض. وهنا روايات عند المفسرين لا نطيل المقام بذكرها. قال: فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. أي من أخبرك أنني أفشيت الحديث؟ من الذي أخبرك بهذا؟ فقال: إنه الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبره بهذه المسألة. فكان هذا أمرا وقع من الزوجتين رضي الله عنهما، وكان هذا مما لا يصح. فأنزل الله تعالى هذه الآيات وفيها اللوم والعتاب، وبسبب هذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقسم أنه لا يدخل على زوجاته شهرا. هناك رواية أخرى في صحيح مسلم أن سبب الغضب كان النفقة، أن زوجاته رضي الله عنهن أكثرن عليه في طلب النفقة فغضب منهن لأجل ذلك. وهذا أيضا قد أشير إليه في حديث عمر الذي ذكرناه، عندما ذهب إلى حفصة وقال لها: لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم وسليني ما شئت. وهذه مسألة سبق الكلام فيها. ولا مانع أن يكون سبب الغضب أيضا جميع هذا، أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام غضب لأجل إفشاء الحديث، وهذا هو الذي نزلت فيه الآيات، وغضب أيضا لأجل الإكثار عليه في النفقة. فوقع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام وأقسم أنه لا يدخل على زوجاته شهرا، واعتزل في المشربة الغرفة المرتفعة التي كان يجلس فيها، فكان يبيت فيها صلى الله عليه وسلم حتى انتهت المدة التي أقسم فيها. فبعد تمام 29 ليلة رجع صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته، وبدأ بأحبهن إليه عائشة رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وقد مضى 29، يعني يبقى يوم واحد. فقال صلى الله عليه وسلم: الشهر 29. وهكذا نعرف الشهر إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30. فهذه قصة وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه رضي الله عنهن، نزل بسببها آيات نتلوها من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فكلما تلوناها نتذكر تلك الواقعة ونتعلم من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومما كان بين الصحابة رضي الله عنهم، ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن هذه القصة شأنها كشأن سائر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، نحتاج أن نتعلم منها ونستفيد. وقد ذكرنا من ذلك أشياء بتوفيق الله عز وجل. رأينا ما في هذه القصة من الأدب والخلق، سواء كان هذا من الصحابة رضي الله عنهم أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، كيف كان تعامله مع زوجاته، وهذه فائدة أخرى، كيف يكون تعامل الزوج مع زوجته. انظر إلى شأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو. قد لا نتوقع أن تعترض عليه امرأة، قد لا نتصور أن يحدث ما وقع من زوجاته رضي الله عنهن. يكفي الواحدة منهن أنها زوجته صلى الله عليه وسلم، فلو أنها عاشت عمرها كله لمجرد أن تكون بجواره لا تأخذ منه شيئا ولا تستفيد منه بشيء، فهذا وحده يكفيها. ومع ذلك فقد رأينا كيف كانت الواحدة منهن تعامله صلى الله عليه وسلم كما تعامل المرأة العادية زوجها العادي، وكيف وصل الأمر إلى الهجر، وكيف وصل الأمر إلى المطالبة بالنفقة، وكيف وصل الأمر إلى الاتفاق والتواطؤ من بعض النساء لأجل الغيرة والتنافس. فهذه مسألة طبيعية لا تخلو منها امرأة. الذي نريد أن نقوله الآن، كيف تتوقع أنت أيها المسلم العادي من امرأتك العادية ما لا تتوقعه من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا تتوقع منها ما تتوقعه من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تعرف أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقع منهن كذا وكذا وكذا؟ وإذا وقعت هذه الأشياء من امرأتك تستصعبها وتغضب لأجلها وتؤدي الأمور إلى السباب والشتائم والضرب والطلاق، كل هذا لأجل لا شيء، كل هذا لغير سبب، كل هذا لمجرد تسويل الشيطان وكيده الذي يريد أن يفرق بين الرجل وامرأته. وهذا هو أعظم مقصود الشيطان، من أعظم مقصود الشيطان أن يفرق بين الرجل وامرأته، أن يخرب بيوت المسلمين، أن يهدم بيوت المسلمين. فانظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم، وهو صلى الله عليه وسلم القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالمرأة ضعيفة كما قال صلى الله عليه وسلم: خلقت من ضلع أعوج. لابد أن نتوقع منها هذه الأشياء، لابد أن نتوقع منها الأخطاء والتقصير وضعف التصرف وسوء التصرف، لابد أن نتوقع هذا. فهذه الأشياء تتلقى بالصبر والاحتمال والتوجيه. ودائما ما نستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني لا تكون المرأة معيبة من كل وجه، إذا كان فيها عيب ففيها ميزة، إذا كان فيها ضعف ففيها إيجابيات. فعلينا أن ننظر إلى هذه الأشياء، ولا ننظر إلى الضعف فقط، ولا ننظر إلى سوء التصرف فقط، ولكن ننظر أيضا إلى الإيجابيات الأخرى. انظر إلى أنها زوجتك التي تعاشرك وتصبر معك وتتحمل أخطاءك وعيوبك، فإنك أيضا عندك أخطاء، لابد أن نستحضر هذه الأشياء. فهذه الأمور بارك الله فيكم مما نتلقاها بالصبر والاحتمال والرفق والعفو والصفح. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل، وهكذا علمنا أن نفعل حتى تعمر البيوت وتستمر الحياة. وأما إذا كان الأمر على خلاف هذا فحدث عن الفراق ولا حرج، وحدث عن الطلاق ولا حرج، وحدث عن الضرب ولا حرج، إلى غير ذلك من المشاكل التي تعج بها بيوت المسلمين. ثم بعد ذلك نوقع أنفسنا في المشاكل التي لا حل لها وننتظر الحل بعد ذلك. يطلق الرجل امرأته ثلاثا ويقول: أريد الحل. وماذا نصنع لك؟ ماذا نصنع لك؟ يقول لأجل الأولاد، لأجل البيت، فلماذا لم تعتبر بهذا قبل أن تتلفظ بالكلمة؟ لماذا لم تحسب هذا الحساب قبل أن تتلفظ بالطلاق؟ لماذا لم تفكر في البيت والأولاد قبل أن تفارق امرأتك؟ وهذه أيضا مسألة في غاية الأهمية. دين الله عز وجل له حدود لا بد أن تراعى، والكلمة لها حساب، فليس من الحل إطلاقا أن نغير أحكام الله عز وجل، وليس من الحل إطلاقا أن المرأة إذا طلقت من زوجها طلاقا صحيحا نبيحها له ونقول إن الطلاق لم يقع. فانتبهوا لهذا، فإن هذا من تتبع الرخص والشواذ، وهذا أمر لا يجوز في دين الله عز وجل. الحلال بين والحرام بين. إذا حرمت المرأة على زوجها فقد انتهت المسألة، لا حل. ماذا نصنع؟ يذهب إلى شخص يقول له إن الطلاق لا يقع في الحيض، يذهب إلى شخص آخر يقول له لعلك ولعلك، يذهب إلى شخص ثالث يقول له إن الطلاق لم يوثق، لم يكتب عند المأذون. أي شيء هذا؟ الحل إنما يكون حيث تصورنا الحل. ما دام هناك حل نحل المسألة، ليس عندنا مشكلة. لكن المسألة لا حل لها، ماذا نصنع؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. انتهت القضية، لا كلام بعد كلام الله عز وجل. وهذه نصيحة في غاية الأهمية لرجال المسلمين، احفظوا ألسنتكم، احفظوا ألسنتكم من الطلاق. يمين الطلاق هذا الذي صار يحلف به دائما، علي الطلاق علي الطلاق، هذا خطأ، هذا خطأ وليس بصحيح، وليس هذا من أخلاق الإسلام، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ولا أحد من الصحابة. وتهديد المرأة لا يكون بالطلاق، لا يلزم، اجعل الطلاق هذا آخر شيء تتلفظ به حتى لا توقع نفسك في المشاكل والمعضلات، وبعد ذلك لا يكون هناك حل. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أقوالنا وفي كلامنا وفي زوجاتنا وفي بيوتنا، وعلينا أن نعرف حدود الله سبحانه وتعالى كما يجب أن تكون، ولنتعلم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نصبر ونترفق ونحتمل، وعلينا أن نسير كما علمنا الله عز وجل: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. واضربوهن فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ضربا غير مبرح. هذا هو الحل كما علمنا ربنا سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم، وبهذا تستمر الحياة ولا يكون هناك إشكال. فهذا هو أعظم ما نستفيده من هذه القصة، مع النظر في محبة الصحابة رضي الله عنهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يحبونه ويعظمونه. ننظر ونتعلم كيف كان يشق عليهم أدنى شيء يضايقه، أدنى شيء يؤذيه، كان هذا يشق عليهم أشد المشقة ولا يطيقونه ولا يتحملونه. فعلينا أيضا أن ننظر ونتعلم. هذه كلها أشياء نحن في أمس الحاجة إليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للتي هي أقوم، وأن يحفظ علينا ديننا ودنيانا، وأن يكشف عنا كل فتنة ومكروه وسوء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا وتقصيرنا. اللهم ردنا إلى مجالس العلم ردا جميلا، اللهم ردنا إلى مجالس العلم ردا جميلا، اللهم ردنا إلى مجالس العلم ردا جميلا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.